الذين سألتهم أمس ولم يجيبوا. أحسنت. ها صاحبك سليم. السؤال الأول: ما هو تعريف الضبط اصطلاحا؟ حالتي التحمل والأداء. أحسنت لا بأس. ما يخرج باشتراط الضبط؟ أي عندك أخرج كثرة الوهم. سؤال حفظ أفلا. لا مخالفة الثقات، كثرة مخالفة الثقات. لا بس بالمعنى، لكن اشتياء الأصل ما ينفعش هذا كان، يعني أن لا يقابل، أن يتساهل في أصوله فلا يقابلها. نعم. ها ما لكم هكذا؟ ما لكم يا عيال؟ أعدها. ذكر المؤلف سبعة. ها كثرة الوهم. أحسنت. سوء الحفظ. ها شدة الغفلة. الغفلة وشدة الغفلة كل واحد. نعم. كثرة مخالفة الثقات. نعم، يعني تساهل الراوي في مقابلة كتاب تصحيحه. فحش الغلط. التغلط انت. فحش الغلط باقي واحد. ها انا قد ذكرته. جهل، قلت جهل الراوي. مدلولات بمدلولات الالفاظ ثم يروي بالمعنى، مع انه جاهل بما يقتضيه معنى الخبر. احسنت. نعم. ذكر المؤلف امورا منتقده على الرواه في غير عدالتهم وضبطهم، في غير عدالتهم وضبطهم. ذكر ثلاثة أمور. الذين ما سألتهم أمس، الذين سألتهم أمس وما أجابوا، وما أحسن الإجابة. الأخ الحجي، كثرة التدليس. وإيش كثرة التدليس؟ ها الثاني، الذين سألتهم أمس رسام، كثرة التدليس، كثرة الإرسال، عدم الانتقاء في الشيوخ. أحسن، جئت بها على وجه حسن. طيب أخذنا أمس ما يتعلق بجهل الراوي ولا قبل أمس؟ قبل أمس. ما هو الأصل الشرعي في اشتراط العدالة والضبط؟ الذين سألتهم أمس وما أجابوا أمس. أنت فتبينوا. فتبينوا من أي وجه نستفيد العدالة، عدالة المخبر؟ ها لا لا، من أين اشتراط أول السؤال الأول، من أين استفدنا أن الشرع يطلب العدالة في الناقل؟ طيب إذن هذا خاص، هذا كلام في الفاسق. نحن نتكلم متى، يعني أين الدليل على اشتراط العدالة؟ هذا فاسق ولا لا؟ كله في الفاسق الكلام إن جاءكم فاسق. أنا أريد توضح لي كيف تستدل بها على اشتراط العدالة. لا الذين سألتهم أمس، أنت سألتهم أمس ما أجبت، عندك مفهوم المخالفة، يعني إن جاءكم فاسق إذا إيش مفهومه؟ فإذا جاء المؤمن العدل قبل خبره، اشترط عدالة لا بأس. طيب هل الفاسق قوله هنا، هل الفاسق يرد مطلقا؟ الذين ما سألتهم أمس وما سألتهم قبل أمس من هذا الجهة. طيب عند الشارحي لا مش ترد مطلقا، الفاسق ترد خبره، من ثبت فسقه يرد خبره بالإجماع، لكن من أين نستنبط أن خبر الفاسق مردود؟ أو وضح لي ما معنى الآية في قوله فتبينوا. بمعناها فتبينوا ووردت قراءة وجاءت قراءة فتثبتوا، كلاهما معنى واحد. إذن أفاد هنا ماذا في ظاهره؟ التثبت. التثبت هل يقتضي الرد؟ لا يقتضي الرد. إذن فما هو الآن الخلاصة؟ الآن قلنا خبر الفاسق مردود، من أين أخذناه؟ من الآية. الآية أفادت التثبت فقط، ما أفادت الرد عند عبد العزيز. الرد هذا أيتون؟ لا، كونه الآن لو نقل لي هذا نقل، يعني لي حق أن أتثبت فيه ولو كان عدل، صح ولا لا؟ يعني شخص عدل لديك قال يا أخي انقلب السيارة خارج، تأكد من كلامه، هو عندي عدل، كوني أتثبت هذا أمر مطلوب. لكن أين الدلالة في الذي استفاده العلماء أن خبر الفاسق مردود؟ لها معنيان، قالوا فتثبتوا على وجهين. الأول يعني أنه إيش؟ الأول معنى الأول ها التثبت والنظر في كلامه، وبمعنى التوقف، يعني ما نقبلون توقف في خبره، نتوقف في خبره. هذا واحد. ثاني كيف نفهمها من قوله فتثبتوا؟ كيف نستنبطها من قوله ثبت عبد المجيد؟ يعني بمعنى يقول لك لو نقل لك فلان خبر افحصه، يعني ترى ما نقله، ترى أن نقله ليس بذاك الذي يعتمد عليه. فقوله تثبتوا أي ازدادوا في الفحص والنظر فيه، فإن أهل الفسق لا يعتمد على نقل أخبارهم. فهم المراد ها؟ يعني فتثبت افحص في خبر الناقل وتأمل فيه، فإن أهل الفسق لا يعتمد على أخبارهم. هل فهم هذا يا رجال؟ هذا معناه أن نقول فتثبتوا للعلماء قولان، أي يتبين فيه ويتوقف فيه. هذا قول ذكره بعض أهل العلم. القول الثاني وهذا رجحه الصنعاني، يقول خبر الفاسق ما نرده مطلقا، إنما أمر الله قال بالتبين فقط. القول الثاني المراد به هنا فتبينوا، أي اشتد في النظر لأن الفاسق لا يقبل ولا يعتمد على نقله. هل فهمتم هذا؟ رعاكم الله. قيد هذا عندك بوجه يعني يكون لك مناسبا. وصلنا أين؟ إذن هذا الدليل. الدليل هذا على اعتبار إيش؟ أين وصل السؤال؟ عند الحجي. الدليل هذا على اعتبار الضبط، على اعتبار العدالة. فما هو الدليل على اشتراط الضبط؟ أين وجه الشاهد؟ فحفظها. هل هذا الدليل الذين ما سألتهم أمس هنا في هذا الجهة ولا قبل أمس علي الجهمي، هل هذا الدليل يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب أم ضبط الصدر فقط؟ قوله فحفظها أفاد ماذا؟ العموم في الحفظين. أريد عند آخر السلفي ما سألته دليلا آخر على اعتبار الضبط الكتاب، حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد اكتب فوالذي نفسي بيده إني لا أقول لحقه، فهذا يستفاد منه على ضبط الكتاب. من يذكر لي دليل آخر؟ هذا ذكرته أمس، هجرت الدليل الثالث أمس عمدا عند الملحاني أو المحويتي ها؟ اكتبوا لأبي شاه رحمك الله. أحسنت، هات ارفع صوتك. ايش قال؟ أحسنت، هذا الحديث حسن الشيخ الألماني والله المستعان، فيد العلم بالكتابة. طيب قال الأخ: ما الفرق بين كثرة الوهم وكثرة المخالفة وفحش الغرض؟ هل يصلح أن نقول أن كلها صور من سوء الحفظ؟ نعم، كلها صور من سوء الحفظ، لكنها على مراتب، لكنها على مراتب. فانظروا معي، نجعلها لكم على مرتبة. مرتبة: من عنده أغلاط، والذي عنده أغلاط لا يسلم الغلط أحد، لكنها أغلاط معدودة تحسب عليه وتؤثر في حفظه. هذا يقال فيه صدوق يخطئ، صدوق له أخطاء. طيب، فإذا كثرت الأخطاء، صار عنده عدد أخطاء كثيرة، هنا يقول العلماء سيء الحفظ، أخطاء إيش؟ كثيرة. طيب، الأخطاء الكثيرة هنا معنا أمران: كثرة الوهم وكثرة المخالفة. هذان أمران يعودان إلى سوء الحفظ، لكن سوء الحفظ هنا إيش؟ اشتد عند الراوي، فقالوا كثير الوهم كثير المخالفة وأرفع منه قليلا سيء الحفظ. معي يا رجال هنا؟ فإذا غلبت الأخطاء غلبت عليه، فهنا يقولون ماذا؟ فاحشة ممكن يكون مغفل وممكن يكون غير مغفل، لكنه كثر غلطه فطرح الخبر عنه. انظر معي، هذا الاندونيسي يحفظ 100 حديث، يحفظ كم؟ 100 حديث. أخطأ في 40 حديثا، بماذا تحكم عليه؟ سوء الحفظ. نحكم عليه سوء الحفظ. لماذا؟ هنا إيش؟ له يعني الأخطاء كثرت عنده، كثرة لا بأس بها، ولم تكن مستوية، لا يشترط استواؤها. طيب، افترض أن أبا بكر عنده 100 حديث، أخطأ في 30 حديث، أيضا ماذا يصاب به؟ بسوء الحفظ. لكن هل من أخطأ في 40 وأخطأ في 30 في درجة واحدة؟ هذا أرفع قليلا. طيب، عند هذا الراوي 100 حديث الأرومي، أخطأ في 20، بماذا تصفه؟ لكن سوء الحفظ هنا يحتاج إلى درجة أخرى. إذا كان عنده 80 حديث محفوظ و20 حديث، هنا سيقولون صدوق يخطئ، أو صدوق له أخطاء يعني كثيرة أو نحو ذلك. طيب، هذا بالنسبة لسوء الحفظ الذي هو كثير. سوء الحفظ هذا الكثير ممكن الأخطاء التي حصلت عند الأندلسي بسبب مخالفة الثقات أو التفرد، ممكن أن يكون هذا كثرة الوهم بمعنى أي خالف الثقات أو أخطأ، تفرد وأخطأ في الروايات. هذا إلى هنا في كثرة الخطأ. نأتي إلى الجانب الثاني، وهو ماذا؟ أنتم معي عند هذا الجهة. عندنا القباطي يحفظ 100 حديث، أخطأ في 55 حديثا. هنا الخطأ أكثر أم الصواب؟ الخطأ أكثر. ماذا نقول فيه؟ نقول في هذا ضعيف مباشرة، نحطه إلى مرتبة الضعف. ليش؟ لكثرة أخطائه. هذه كثرة غالبة أو كثرة غير غالبة؟ طيبة. طيب، عندنا الحبيشي أخطأ عنده 100 حديث، أخطأ في 60 حديثا. في كم؟ في 60 حديثا. هنا الخطأ أكثر يعني غالب أم غير غالب؟ غالب. إذا نحكم عليه بماذا؟ بالضعف. وهنا الضعف أقرب إلى الشدة، يعني يكاد أن نقول متروك، لكن لم نقول، أن نقول ضعيف وضعفه ليس باليسير، يعني قارب الترك. نأتي إلى الأندلسي عنده 100 حديث، أخطأ في 70 حديثا. ماذا نقول فيه؟ فاحش الغلط. يعني عنده 30 محفوظ و70 غلط، نقول فاحش الغلط. وصل إلى حد ماذا؟ الترك. هل فهمتم معي هذا؟ هذا بالنسبة للعدد. طيب لو عدنا إلى القباطي كم تحفظ؟ قال 100. أخطأت في كم؟ قال في 5. نظر العلماء قالوا أخطأ في 55 حديث، منها 20 خطأ فاحش. الآن نظرنا إلى الفحش الغلط، ليس فقط إلى عدد، 20 غلط فاحش ما ينقله مقبول، بماذا نحكم عليه؟ بأنه فاحش غلط. بمعنى ماذا يا مراد؟ بمعنى ماذا؟ متروك. بمعنى إيش؟ متروك. فهمتم معي يا رجال؟ بينما في المرة الأولى لو كان 60 خطأ فقط كأخطاء الرواة تدل على عدم حفظ، نقول ضعيف، أقرب إلى الضعف الشديد، نحو هذه العبارات. لكن إذا كان هناك أخطاء فاحشة حتى ولو كانت 50 قد نقول متروك. فهمتم معي يا رجال؟ والله الموفق. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له. طيب عناوين الدرس نحتاج نكتبها ولا ما يحتاج؟ ها؟ نكتب عناوين الدرس؟ أبشروا بالخير. أعطني القلم. قلم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بارك الله فيكم ونفع بنا وبكم. درس اليوم من الدروس المهمة من حيث ما يتعلق بأولا شرعية الجرح والتعديل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي، ثم التعريب على شروط ذكرها الأصوليون في الراوي والفقهاء وأطالوا الكلام فيها ولا تشترط عندنا، منها ما لا يشترط بالإجماع ومنها ما لا يشترط على القول الصحيح المعتبر عند المحدثين. ثم تكلم المؤلف رحمه الله على أمر في غاية الأهمية يحتاج الطالب إلى أن يكون متمكنا فيه، وهو ما تثبت به العدالة، يعني ما هو الشيء الذي نثبت به أن هذا عدل أو أن هذا غير عدل، ما هي الأسباب التي توصلنا إلى عدالة الراوي. ثم بعد ذلك ذكر ما هي الأسباب التي توصل الضبط، وذكر فيما يثبت به العدالة التنصيص، يعني يقولون فلان عدل ثقة، الشهرة بالخير يعني الاستفاضة بأنه ثقة وأنه عدل، والثالث حمل العلم، كل من حمل العلم عدل، هذا قول ابن عبد البر سنأتي إليه. الرابع إذا روى عن الراوي جلة من الثقات، برواية جلة من الثقات الصحيح الذي عليه الجمهور أنه تثبت به العدالة ويثبت به الضبط. الخامس إخراج البخاري ومسلم للراوي، منها ما ذكرها المؤلف هذا الأخير بعضها لم يذكرها، نأتي إن شاء الله إلى إيضاح ذلك وبالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وجرح الرواة، وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة، فقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعا لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وأن من تلك الأغراض تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم لتوقيه. طيب هذا الفقرة وجرح الرواة بقدر الحاجة، أولا نقول الجرح والتعديل مشروع بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، أما من الكتاب فآيات جرح الله فيها للباطل وأثنى فيها على أهل الحق، كقوله سبحانه وتعالى مثله كمثل الكلب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقوله سبحانه وتعالى إنك لغوي مبين عن بعض أنبيائه، يخبر عن بعض أنبيائه يقول لصاحبه، وهكذا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، كمثل الحمار. هذا ذكر العلماء أنه من أنواع الجرح الذي ورد في القرآن الكريم وأثبته القرآن الكريم أيضا، هماز مشاء بنميم مناع للخير، هذه كلها من أنواع الجرح المعلومة في القرآن الكريم. الثاني من السنة، أما من السنة فورود الجرح في السنة النبوية والتعديل متواتر، أنا أقول متواتر بمعنى يعني كثرة ما ورد في السنة النبوية، فمن ذلك يعني كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة هذا قال النبي بئس أخو العشيرة. وأيضا قوله لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في عندما جاءت فاطمة بنت قيس تستشيره في خطبة أبي جهم لها ومعاوية وأسامة، فقال انكحي أسامة، أما أبو الجهم فلا يضع عصا عن عاتقه، معنى يضرب النساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أي أنه فقير. طيب، وقد جمع شيخنا الإمام رحمه الله أدلة الجرح والتعديل في كتاب له اسمه نشر الصحيفة، نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من مثالب أبي حنيفة، جمع في أوله أدلة الجرح والتعديل، وكذلك في الجامع الصحيح ذكر الأحاديث التي صحت عنده خارج الصحيحين وفيها الجرح والتعديل في كتابه الجامع الصحيح في كتاب العلم، أول كتاب من كتب الجامع الصحيح. فالأدلة كثيرة. أما الإجماع فنقل الإمام الحاكم وابن حبان والقرطبي والنووي وابن حجر وجماعة غيرهم كثير نقلوا الإجماع على مشروعية الجرح والتعديل، على مشروعية الجرح والتعديل بضوابطه، وهذا الإجماع منضبط، وهذا الإجماع منضبط. هل هو غيبة؟ الجواب نعم هو غيبة، لكنها غيبة حلال، غيبة حلال. هي الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره له صورتان، صورة جائزة مباحة وصورة محرمة لا تجوز. فمن الصور التي يجوز أن يذكر فيها المجرح الجارح الجارح ست صور، منها وفي مقدمتها الجرح والتعديل. قال الناظم وهو ابن أبي الشريف: والذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذه الست الخصال ذكرها الإمام جمع من أهل العلم، لكن من المشهورين المعتبرين الإمام النووي في رياض الصالحين وفي غيره من كتبه، ونظمها ابن أبي الشريف، وذكرها الإمام الصنعاني رحمه الله في السبل وعلق عليها، وذكرها الإمام الشوكاني في رسالة سماها دفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. فهذا النوع الأول غيبة جائزة بأدلة الشرع، وهذه ستة أمور يجوز فيها منها الجرح والتعديل. النوع الثاني الغيبة المحرمة، وذلك هو الأصل في عرض المسلم، المسلم محفوظ بحفظ الله ومرعي وعرضه مرعي بصيانة الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يتكلم أحد في عرض مسلم أبدا مهما كانت الأسباب ومهما كانت المسوغات إلا بمبرر شرعي، إلا بمبرر شرعي. فوجوب هذا الأمر ورد أيضا بالتواتر، وأجمعت الأمة على حرمة عرض المسلم، على حرمة عرض المسلم، ولا يباح إلا بمسوغ شرعي. وهذه المسوغات ستة التي ذكرت لك في النظم. وبهذا خلصنا أن جرح الرواه بما يستحقون فيه من بما يستحقون وبقدر الحاجة غيبة جائزة. ولهذا ثبت عن شعبة أنه كان يقول: تعالوا تعالوا إيش نغتاب في الله ساعة، تعالوا نغتاب في الله ساعة، أي نذكر الجرح والتعديل، فلان ضعيف وفلان سيحفظ وفلان ثقة وفلان يخطئ وهكذا. قال: ما حال فلان؟ قال: فلان تراه يعني ليس بالحافظ ليس بالمتقن. هذا اكرهه الراوي، ذاك اكرهه، لكنه لابد منه لبيان الحكم الشرعي. قال المؤلف رحمه الله: وجرح الرواة بقدر الحاجة. اكتب عند قوله بقدر الحاجة، تقول: اخرج ما زاد عن الحاجة فلا يجوز، اخرج ما زاد عن الحاجة فلا يجوز، فلا يجوز. هذا ضوابط أرجو أن تفهمها، وما في داعي الآن أن نمثل بعض كذا بعض الناس إلى آخره. أذكر لكم القواعد، وكل إنسان حجج نفسه، أنتم معي، كل إنسان حي نفسه، ينظر القاعدة وكلام السلف وأنت حي نفسك، انظر واضبط الأمور بأصولها. بقدر الحاجة أخرج ما زاد عن الحاجة، تقول: قال ابن عبد الهادي، قال ابن عبد الهادي أما إذا قصد جرح الرجل، أما إذا قصد جرح الرجل بما ليس فيه فإنه يحرم ذلك، فإنه يحرم ذلك. هذه قاعدة. الآن افترض أن ياسين أخطأ وسألني الناس عنه، وجب علي أن أبين خطأ ياسين، قلنا ياسين أخطأ في كذا. طيب بعد ذلك وصل عندك الجرح، قالوا فلان مجروح، ثم تأخذ أنت الجرح هذا وتجرح في ياسين بما ليس فيه، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، هذا لا يجوز، إنما بقدر الحاجة، لبيان الحاجة والاضطرار، لأن عرض المسلم أصلا مصون. قال وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة، فقد ذكر النووي نعم رحمه الله أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعا لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وأن من تلك الأغراض تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم للتوقيه. قل تلك الأغراض ستة، تلك الأغراض التي تبيح الغيبة ستة، وهي مجموعة، وهي مجموعة في قول الناظم، مجموعة في قول الناظم، والذم ليس بغيبة في ستة. رحم الله شيخنا مقبلا كان دائما يذكر الأبيات يعني بين حين وآخر، والذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومحذر، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومن فسقا الفسق، ولمظهر فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ها ومستفت، نعم أحسن سقط علي، ولمظهر فسقا ومستفت ومن، ومستفت ومن، أحسنت، ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. طيب كتبتم هذه، تكون محفوظة عندكم، تكون هذه محفوظة. الآن أوضح لكم بسرعة، في ستة، متظلم يعني رجل مظلوم، إن الله لا يحب الجار بسوء من القول إلا من ظلم، قال فلان ظلمني، فلان أخذ حقي وما إلى ذلك، ومعرف قال هذا الأعمش سليمان بن مهران، هذا جرح الأعمش الأحول الأعرج وما شابه ذلك، ومحذر هذا محذر من بدعته، فلان إخواني، فلان من أصحاب الجمعيات، فلان من أصحاب أبي الحسن، فلان من كذا وكذا، فلان حدادي وما شابه ذلك، هذا في عصرنا. وفي الزمن الماضي رافضي قدري يعني خارجي مرجع، هذا في البدعة، هذا في إيش؟ في البدعة. حذري ولمظهر فسقا ومن، التحذير أيضا يدخل فيه ماذا؟ الجرح بالضبط، في الضبط والعدالة، فيقال فلان سيء الحفظ يحذر من أخطائه، يحذر من أخطائه في الرواية، وفلان يعني رقيق العدالة فاحش، فلان يشرب الخمر هذا يضر بعدالته، فلان لا يصلي وما شابه ذلك. ولمظهر فسقا، الفاسق، الفاسق هذا الماجن، فلان لا يصلي، فلان يشرب الخمر، فلان زاني، فلان سارق، على حسب الحاجة. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر قال يا عباد الله إنها هنا قرية أهلها لا يصلون، فتعالوا يعني نستعين بالله وننصحهم أو نأخذ بأيديهم إلى الصواب وما شابه ذلك مما يحتاج إليه. قال المؤلف رحمه الله وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، فإنه جائز بإجماع المسلمين. تقول نقل الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم، جماعة من أهل العلم، منهم الحاكم، الحاكم وابن حبان وابن حبان وابن رجب وابن حجر والقرطبي وغيرهم. أنا سأقرأ عليكم شيء من كلام رجب. قال ابن رجب رحمه الله: الكلام في الجرح والتعديل جائز قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجب قبوله. وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة، وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع في نعم مما فيه مصلحة عامة وما فيه مصلحة فما فيه ما للمسلمين فما فيه مصلحة عامة للمسلمين أو لا. هذا كلام رجب وكلام العلماء نحو ذلك، وهذا الإجماع لله الحمد منضبط. قال رحمه الله: بل واجب للحاجة، يعني قد يكون واجبا الجرح، قد يكون واجبا، قد يكون واجبا. شيخنا مقبل رحمه الله لما كان يبلغ أحيانا بعض الباطل يقول: يا إخوان لا يجوز لي أن أسكت، لابد أن أبين الحق في هذه المسألة، ويتكلم يعني ما يقربه إلى الله، ويقول: ترون أنا أتكلم هنا بما لا تتكلموا به أنتم، أنا فوق كرسي في بلدي وبين قبيلتي وأنا آمن، لكن لابد أن أتكلم بما يقربني إلى الله في هذه المسألة. وما شابه ذلك من الأمور، فمرة أراد أن يتكلم في يعني المهم تكلم في زنداني، فعرضه بعض الناس، قال: لا أنا لا أرجمكم تتكلموا أنتم، لكن أنا لازم أن أتكلم وأبين حاله وحزبيته ودعوته إلى الديمقراطية. فأقصد أن الجرح يعني يتكلم به الإنسان ديانة بقدر الحاجة وناظرا إلى ما يستلزم الأمور، وقد يكون واجبا على بعض الناس. قال رحمه الله تعالى: بل واجب للحاجة، إذ يترتب عليه في شأن الرواة تمييز الأحاديث الثابتة عن الروايات الضعيفة والواهية والموضوعة التي لا تثبت صحتها إلا التي لا تثبت صحتها لما في أحوال رواتها من الأمور المنافية للعدالة والضبط. ذكرت لكم وثبت بالسند الصحيح أن همام بن زيد جاء إلى شعبة يشفع في أن يسكت عن أبان بن أبي عياش، قال: مرحبا. فجاء اليوم الثاني كأنه رجع يراجع في أخباره وأحاديثه، فوجد شديد الضعف، فذهب رآه اليوم الثاني ويمشي، قال: يا حماد يا حماد. قال: نعم. قال: الأمر الذي ذكرت لكم أمس لا يسعني السكوت عليه، لابد أن يبينه ديانة لله سبحانه وتعالى، ديانة الله. ويعني خرج رجل سأل من قطان رجلا، من قطان عالم كبير عابد زاهد ورع حافظ للحديث النبي صلى الله عليه وسلم من جرح ويعدل، وكان شديدا في الجرح والتعديل، فقال له الناس: كيف؟ قالوا: يت الناس منهم من يخاف عليك النار لأنك تغتاب الناس. فبكى وقال: والله لأن يكون هؤلاء خصمائي ولا يكون خصمي رسول الله، يأتي يقول: رأيت الباطل ورأيت الكذب علي ولم تنفي عني. فهكذا هذا حال الناس يا رجال، صار اليوم باب الجرح والتعديل عند بعض الناس شهية من أجل يقول لهم جرح ومعدل، وبعد ذلك يعني يمتطي بذلك. لا، الأمر صعب جدا، لا ينبغي إلا بضوابط الشرع، وتعلم كيف تتكلم وفي من تتكلم، ويكون الكلام موافقا لحال المتكلم فيه. قال رحمه الله: التي لا تثبت صحتها لما في أحوال رواتها من الأمور المنافية للعدالة أو الضبط، ومن الأدلة على جواز الغيبة. هذا الآن الأدلة من السنة. قال: لغرض الشرع ما يلي، تقول هنا اكتب علمت علي صغير، تقول: ذكر الأدلة من السنة، ذكر المؤلف الأدلة من السنة، وبقي الأدلة من القرآن كقوله تعالى: كمثل الحمار الآيات. طيب، أقرب مرجع تراجعه تقول: انظر لهذه الأدلة، لأن الكتاب ما درسناه المدخل إلى علم المصطلح. ذكرت في أوله كيف نشأ علم المصطلح وكيف بدأ بالجرح والتعديل وما شابه ذلك، المدخل على المصطلح. هذا بالنسبة للقرآن الكريم، الأدلة من القرآن الكريم. قال: لغرض شرعي ما يلي. واحد، الآن من السنة ما يلي. واحد، ما اتفق عليه شيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة.
فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. اللهم استعان. وفي رواية: اتقاء فحشه. هذا أمر عظيم، يعني يتطلق له ثم يجرحه، لأنه سيء لو أنه ظهر له مثل هذا ربما يخشى منه الشر، وهذا حاصل. بوب الإمام البخاري على هذا، بوب الإمام البخاري على هذا الحديث باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، بوب على البخاري بهذا الباب مذكور هنا. أي نعم نعم. ثم علق عليه تقول: قال ابن حبان، قال ابن حبان في هذا الخبر، في هذا الخبر دليل. لماذا أمري عليكم؟ الملزمة موجودة، ملزمة فرغت من صفحات كتابي وصورت، لكن أظن الإخوة يعني ما يراجعون فيها، يعني لكن عندما يكون عنده مختصر في كتابه أو في دفتره كتبه يراجعه مباشرة. قال ابن حبان: في هذا الخبر دليل، دليل على أن إخبار الرجل، على أن إخبار الرجل بما في الرجل، بما في الرجل على جنس الإبانة، على الإبانة يعني الإيضاح، الإبانة والديانة ليس بغيبة. ليس بغيبة، نقاط إلى آخر كلامه، كلام مفيد هناك، كله كلام مفيد هناك. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية: اتقاء فحشة. كذلك الحاكم رحمه الله قال: فيه دلالة على أن الإخبار عما في الرجل على سبيل الديانة ليس من الغيبة. قال رحمه الله: ووجه دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في ذلك الرجل على وجه الذنب لما كان في ذلك مصلحة شرعية، في ذلك مصلحة شرعية، وهي أن يبين حال هذا الرجل، وهي التنبيه إلى سوء خلقه ليحذره السامع، كما يفيده قوله: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. ولذلك تطلق في وجهه وانبسط إليه مداراة له لا مداهنة. هذا الدليل الأول، وجه الدلالة منه. قال الثاني: ما أخرجه الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة ابن زيد. هذا جرح ولا مو جرح؟ جرح بقدر الحاجة، يقول: هذا رجل فقير وهذا رجل ضراب للنساء، ولكن أنصحك بهذا، هذا على سبيل إيش؟ الديانة. قال: وفي رواية: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة ابن زيد. طيب، قال: وجه دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما بما فيهما لتحقق المصلحة، وهي المشورة على المستشير بالأصلح له، ولذلك قال لها عليه الصلاة والسلام: أنكحي أسامة بن زيد. قل هنا تقول: قال ابن حبان: في هذا دليل، في هذا يعني في هذا الحديث نفسه دليل، دليل على إجازة القدح في الضعفاء على سبيل الديانة، على إجازة القدح في الضعفاء على سبيل الديانة، على سبيل الديانة. وبنحوه أعيد، قال ابن حبان: في هذا الخبر دليل على إجازة القدح في الضعفاء على سبيل الديانة. تقول: وبنحوه قال الحاكم، وبنحوه قال الحاكم. انتهينا. طيب، اكتب هنا بعد انتهينا، تقول: والأدلة على الجرح متكاثرة جدا، والأدلة على الجرح متكاثرة جدا. انظر كتاب شيخنا، انظر كتاب شيخنا الإمام الوادعي، الإمام الوادعي نشر الصحيفة، نشر الصحيفة صفحة 61 إلى 164 إلى 164، والجامع الصحيح أيضا، والجامع الصحيح الأول 147 إلى 216. هذا ذكر الشيخ هناك أدلة الجرح والتعديل، وأظن شيخنا أن شيخنا هو يعني الوحيد في هذا الزمن الذي جمع أدلة الجرح والتعديل، الذي جمع أدلة الجرح والتعديل. لما ألف نفس الصحيفة أرسل له الشيخ ربيع قال ما في داعي لا تنشره، كفى قال الناس يهجمون علينا، قال لا أنا سأنشره إن شاء الله نصرة لدين الله رحمه الله، ما نشره. قال رحمه الله تعالى: هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟ هل يشترط في الراوي غير الضبط؟ قسمان: ما لا يشترط من الإجماع، وما لا يشترط على الصحيح. إذن الخلاصة ماذا؟ ما سنذكره الآن لا يشترط، فهمت هذا يا رجل؟ ما سنقرأه الآن لا يشترط إجماعا أو على القول الصحيح قول جماهير العلماء، هل فهمتم هذا يا رجال؟ إذن كيف نقرأه؟ نقرأه ليش؟ بما أنه لا يشترط نقرأه ليتنبه طالب العلم، يتنبه الطالب على أنه لو وجد هذا في كتب العلم أنه غير معتبر عند علماء الحديث. قال رحمه الله: هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟ ثمة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه، يمكن تقسيمها إلى قسمين: الأول ما لا يشترط بالإجماع وهو حرية الراوي، فقد حكى الخطيب البغدادي إجماع الناس على قبول رواية العبد. إيش الدليل على قبول رواية العبد؟ ما هو الدليل؟ هو عبد ابن مكتوم؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر بريرة عندما سألها عن عائشة، قال لها ما، قالت والله ما أعلم إلا خيرا، وبريرة امرأة ومع ذلك كانت أمة، كانت أمة. قال: والثاني ما لا يشترط على القول الراجح عند الجمهور، فمنها ما يرجع إلى الراوي، وهي خمسة أمور: الذكورية، واشتراطها في الراوي منقول عن الإمام أبي حنيفة، ولكن استثنى من ذلك أخبار عائشة وأم سلمة. فهمتم هذا؟ يقول لا بد يكون الناقل إيش ذكر، أما المرأة ما تقبل. ما هو الدليل على رد قوله؟ ما هو الدليل؟ الحديث الأول، حديث عائشة في خبر الإفك، فإن رسول الله سأل بريرة وهي امرأة، وسأل ذلك يعني سأل عنها، قالت إيش يعني يحفظ الله سمعها وبصرها، والله ما علمت يا رسول الله في أهلك إلا خيرا، أو نحو هذا الكلام. قالت عائشة: فعصمها الله مني بالورع، وهي التي كانت تساميني. كون النبي سأل في جرح عائشة وتعديلها المرأة الحرة والمرأة الأمة دل على قبول ذلك، قبول ذلك. طيب هنا قال غير عائشة وأم سلمة، أما غيرهم ما تقبل. تقول هذا قول أبي حنيفة، قال أبي حنيفة تقول: وقد خالف أبا حنيفة، وقد خالف أبا حنيفة أصحابه وأتباعه، أصحابه وأتباعه. قال اللكنوي، قال اللكنوي، فائدة اللكنوي هذا حنفي، نرد على أبي حنيفة من كلام أصحابه. قال اللكنوي: لا تشترط لقبول الرواية الذكورية، لا يشترط لقبول الرواية الذكورية، فمن اطلع على رواية الصحابة والتابعين، فمن اطلع على رواية الصحابة والتابعين عن أمهات المؤمنين لم يبق له تردد في ذلك، لم يبق له تردد في ذلك. فهمتم هذا يا رجال؟ يعني كم من الصحابة روى عن، نعم، ومن اطلع على روايات الصحابة والتابعين عن أمهات المؤمنين لم يبق له تردد في ذلك، يعني في قبول روايات النساء تردد في ذلك. واضح لديكم يا رجال الدليل؟ عائشة، بل المتأخرون من الصحابة أم من التابعين وأتباعهم ومن جاء بعدهم، قال الذهبي لي 106 شيخات، 106 من النساء الذي تلقى عنهن الذهبي من وراء حجاب، ومع ذلك لا يزال الناس يقبلوا أخبار النساء. قال رحمه الله: اثنان، الفقه. هذا قال اشتهر عن إمام أبي حنيفة اشتراطه لفقه الراوي إذا خالف خبره، قياس الأصول، قياس الأصول. تقول قال الحافظ، قال الحافظ: من اشترط الفقه، من اشترط الفقه فقوله مخالف لقول الجمهور، فقوله مخالف لقول الجمهور. ويدل لعدم اشتراط الفقه في الراوي، ويدل لعدم اشتراط الفقه في الراوي أدلة، منها أدلة، منها الآية السابقة. إيش الآية السابقة؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، هذه الآية. فقوله إن جاءكم فاسق ما قال بمعنى أنه إذا جاء العدل ماذا يقبل، ما قال العدل الفقيه. وكذلك قوله سبحانه وتعالى ماذا؟ فاستشهدوا إيش؟ ذوي عدل منكم، ذوي عدل، ولم يقل فقهاء، فلم يشترط مع العدالة شيء، فلم يشترط مع العطالة شيء. هذا من الأدلة الدالة على ذلك. وكذلك من السنة ماذا؟ من السنة الملحاني، لا بأس، لكن من الأدلة حديث السابق معنا، نظر الله امرأ إيش؟ سمع منا حديثا فحافظه ولم يقل فقيه، حافظه. إذا صار حافظه طيب تقول ومن السنة حديث، الحديث المتواتر السابق ذكره، ها؟ حفظها ووعاها، ما فيها فكر، معنى الحفظ لا الحفظ. كيف؟ كيف يا أخي؟ نعم، وفي الحديث نفسه كذلك، قال رب حامل فكر ليس بفقيه، ليس بفقيه، هذا في نفس الحديث. إذن هذه الأدلة هل حفظت؟ لأن هذه المسألة بعض المحدثين اشترطها، بعض المحدثين اشترطها. قال رحمه الله: باء، واشترطه آخرون عند تفرد الراوي بالحديث. بعض العلماء قال إذا تفرد الراوي يشترط أن يكون فقيها بحيث لا يروي على وجه الغلط، واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه. ابن حبان اشترط أن يكون الراوي فقيها بمعنى فاهما بمعنى الخبر، ليس معنى أن يكون فقيها معنى عالما بالأحكام الشرعية، لا، يعني فاهما بالخبر الذي يرويه. فإذا أراد أن يروي الخبر بعينه ويريد أن يختصر أو يرويه بالمعنى فيشترط أن يكون فاهما لذلك الخبر بعينه. قال رحمه الله تعالى: واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه، فقال: الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتياج بخبره. فهمتم هذا؟ إذن الفقه هنا هل المراد الفقه بالأحكام الشرعية مجملا؟ لا، المراد الحفظ لهذا الحديث، الفهم للحديث الذي يريد أن يرويه بالمعنى. قال: فإذا كان ثقة الحافظ لم يكن فقيها وحدث من حفظه فربما قلب المتن وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلب إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم، فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار، من متون الأخبار. قال: وكلامه هذا مقيد بما قاله في شروط من يحتج به، حيث قال: والعلم بما يحيل من معاني ما يروي هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبرا أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحيله الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر. وهذا موافق لما يشترطه الأئمة في ضبط الصدر. هل فهمتم هذا يا رجال؟ إذن اشتراط الفقه هل يشترط في الراوي يكون فقيها؟ الجواب لا. فإن قال قائل: فابن حبان من علماء الحديث، اشترط أن يكون فقيان. ما الجواب؟ الجواب الفقه هنا المراد به الفهم لمعنى الحديث إذا رواه إيش بالمعنى، إذا رواه بالمعنى. هل فهمتم هذا؟ قال المؤلف ثلاثة: الشهرة بسماع الحديث، يعني يشترط في الراوي المحدث أن يشتهر بسماع الحديث، يكون محددا. تقول هذا الشرط شاذ، تقول ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا الشرط شاذ، أن هذا الشرط شاذ. كيف هذا؟ يعني كم عندنا من صحابة غير مشهورين ومن تابعين غير مشهورين إلى يومنا هذا. قال أربعة: كون الراوي بصيرا غير أعمى، يعني لابد يكون المحدث إيش عنده عين ينظر بها ويبصر بها، فإذا كان محدث ما يبصر يقول لا يقبل. تقول أيضا قال الحافظ رحمه الله هذا الشرط شاذ، هذا الشرط شاذ. ويرده أن جماعة من الصحابة، أن جماعة من الصحابة والتابعين طيب كانوا على هذه الصفة وقبلت أخبارهم، كانوا على هذه الصفة وقبلت أخبارهم. قال رحمه الله تعالى: كونه معروف النسب، ما شاء الله، يعني لو جاءنا شخص عابد ثقة ضابط ما نعرف من أين نسب، من أين نسب، من أين نسبه، هل نقبله؟ قالوا ما نقبله شاذ. تقول وهذا أيضا قال الحافظ هذا شرط شاذ، قال الحافظ هذا شرط شاذ. قال رحمه الله: وإنما لم تشترط هذه الأمور على القول الراجح، لأن قوله صلى الله عليه وسلم، انظر السنة ردت جميع هذه الشروط الكثيرة في حديث واحد، قال لأن قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها لم يفرق بين من استوفى هذه الشروط ومن لم يستوفها. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم فرب حامل فكر غير فقيه، رب حامل فكر إلى من وافق منه، صريح في عدم اشتراط فقه الراوي. تقول يعني وقد تقبل أدلة على ذلك كقوله سبحانه وتعالى فأشهد ذوي عدل منكم، وكذلك الآية السابقة. قال ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي، وأهمها يعني هنا أمور تشترط في رواية الراوي، فإذا لم تتوفر فيه رد خبره. قال عدم تفردها بالحديث، رأيتم هذا؟ عدم تفردها بالحديث، عندكم تفرده؟ ها؟ بالهاء كيف يا أصابي؟ صلحتها أنت؟ ها أحسن، لله درك. إذن هذا يعود إلى الراوي، عدم التفرد هذا يعود إلى الراوي. عقب هنا تقول هذا التعبير غير سديد، هذا التعبير غير سديد، فإن الرواية لا تتفرد، فإن الرواية لا تتفرد. معلوم هذا، الرواية ما تتفرد لكن تتفرد بها، ولكن يتفرد بها الراوي، ولكن يتفرد بها الراوي. فهذا الشرط ينبغي أن يعود إلى الشروط السابقة، إلى الشروط السابقة. بعد ذلك هل يشترط أن الراوي لا يتفرد؟ لا يشترط هذا. تقول نعم. وبعد هذا بعد ما يتكرر هذا تقول وبعد هذا هذا غير مشترط، هذا غير مشترط في قبول خبر الراوي، هذا غير مشترط في قبول خبر الراوي. فأحاديث كثيرة يتفرد بها النقلة، فإذا حفظوها، فإذا حفظوها وخلت من الوهم قبل تفردهم، قبل تفردهم. بارك الله فيكم. هذا من التعقبات، التعقبات على مراد، قيد التعقبات جانبا إلى آخر الدرس بالعدد، التعقبات على المؤلف، كل ما أقول هذا التعقب تجعلها. قال رحمه الله تعالى: الثاني عدم إنكار راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان. ما هذه المسألة يا رجال؟ مسألة إيش؟ من حدث ونسي. من يأتيني بخلاصتها؟ من يأتيني بخلاصتها؟ واحد صومالي، صومالي هات. من حدث ونسي فله إيش؟ له صورتان. الأولى ها؟ أن يجزم بإنكار رواية الفرع، فهنا لا تقبل رواية الفرع ولا يقدح فيه. الثانية لا يذكر، يعني لا يجزم ولكن يتردد فتقبل رواية الفرع. بقي صورة ثالثة أنا أضيفها من عندي، وهي ما إذا أنكر الأصل رواية فلان الفرع وأقر رواية غيره، فهل تقبل رواية الفرع الثاني؟ الجواب لا تقبل رواية الفرع الثاني، ويبتلى أمر على إيش؟ على رواية الفرع الذي قبل. قال رحمه الله تعالى: الثاني عدم إنكار راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان. على وجه إيش؟ النسيان. طيب تقول: هذه مسألة من حدث ونسي، هذه مسألة من حدث ونسي، وقد تقدم القول فيها. يعني عندنا درسان تقدم فيهما، وقد تقدم لك تفصيل القول فيها. قال رحمه الله: وإنما لم يشترط هذان على القول الراجح لكثرة الدلائل على قبول خبر الواحد الثقة. إذن واضح عند المؤلف نفسه أنه خبر الواحد وليس الرواية. ولأن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا لوقوع التحديث، بل غايته عدم التذكر، فقول المثبت مقدم لأنه جازم بما يروي عن شيخه. لو كان معنا ميكروفون كان سنزيد. قال رحمه الله تعالى: ما تثبت به العدالة. يكفي خلاص على ما تحبون، ما أريد أن أشق عليكم، إن أريد إلا الإصلاح. الاختبار متى؟ الاختبار لبقية النزهة متى؟ ها؟ اختاروا يوما. تريدون يوم الأربعاء ولا يوم السبت؟ اختلف الصوماليون